إذاعة صوت الشعب تقدم. صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من أعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
مقالات مختارة. هل تعد الصرخة أحد أهم أسرار الصمود؟ كتبت أمة الملك الخاشب. في تصريح سابق تتم إعادته على القنوات، ونتنياهو يقول من مجمل كلامه بأن هناك في اليمن مجموعة من الحوثيين يطلقون شعارا ينادي بالموت لإسرائيل، وكان في تصريحه يتخمص ثوب الحامل الوديع وثوب المظلوم، وبأن هذه الجماعة تنادي لهم بالموت بالرغم من أنهم لم يؤذوا أحدا وبالرغم من أنهم في معنى كلامه مسالمين. مجرد ترديد شعار صرخة بدأ في منطقة بعيدة نائية لم يكن حتى اليمنيون يسمعون بها في جبال مران أوجعهم وأزعجهم وأقض مضاجعهم، فلماذا يا ترى أعلنوا ضده الحرب الضروس ولم يكن يسمع به في وقتها حتى اليمنيون في أنحاء اليمن؟ لماذا خاف منه الأمريكان وأوعزوا للنظام الأسبق بضرورة وأده ومحاربته واعتقال كل من يردده مجرد ترديد؟ هل الحرية والديمقراطية التي يدعونها في بلدانهم تجعلهم يعتقلون كل من صرخ مجرد صراخ بلسانه ويسلبونه حق الحياة أحيانا ويمتهنون كرامته ويعتقلونه أحيانا أخرى؟ لو كان الشعار لا يزعجهم ولا يؤثر عليه نفسيا لما استخدموا جل قواهم في محاولة إخماده. هل الشعار مجرد كلمات عابرة يتم ترديده دون هدف ينتهي مفعوله بمجرد الانتهاء من ترديده؟ هل كل من صرخ بالشعار قولا دون إدراك لمعانيه فهل يعتبر محسوبا من أنصار الله؟ أنصار الله الذين حيروا علماء النفس وعلماء الاجتماع، والذي بدورهم عجزوا عن تفسير سر صمود اليمنيين على مدى عامين ونيجف تحت أبشع عدوان عرفه تاريخ البشرية وأمام أحدث أنواع الأسلحة الأمريكية والبريطانية. ما دامت الصرخة تؤثر في نفسياتهم ونحن في حالة سلم، فكيف سيكون تأثيرها عليهم ونحن في حالة الحرب؟ وهل للصرخة دور في صمود الجبهات وتفوقها؟ ولماذا يشعر المشاهدون باطمئنان وسكينة بعد ترديدها؟ ولماذا يرى أنصار الله عامة بأن التمسك بشعار الصرخة فيه النصر والتمكين؟ ولماذا يشعر المرتزقة بالخوف والرعب عندما يسمعون المشاهدين في ساحات المواجهة يرددونها وتراهم يفرون ويرتبكون وكأن أسلحة جبارة تستخدم ضدهم؟ هذا ليس مجرد كلام استهلاكي، فكم قد وصلنا من بعض المجاهدين قولهم بأن بعض الأسرى عندهم يعترفون لهم بأنهم عندما يسمعون صرخات المجاهدين يظنونهم بالمئات من شدة الأصوات ووقعها على نفسياتهم، ثم بعد أن يستسلموا ويتم أسرهم يتفاجؤون بأن عدد من صرخوا لا يتجاوز العشرات بل حتى أقل من العشرة. أسئلة كثيرة تبحث عن إجابة، وبعد الإجابة عليها بإنصاف نستطيع أن نقول أن أحد أهم أسباب الصمود الأسطوري الذي يسطره اليمنيون وتخطه أسطر التاريخ في أنصع صفحاته هو شعار الصرخة والبراءة من أعداء الله، فمفعوله جبار ومؤثر، ومن لا يراه كذلك فعليه كما قال الشهيد القائد أن يقدم البديل للبراءة من أعداء الله ومواجهة خطر اليهود والنصارى، ما لم فلا نطالبه بالمستحيل ولا نفرض شعارنا على من لا يريدون وعلى من هم غير مقتنعين به وغير مدركين لأهميته، ولكن بالمقابل يجب أن نحترم وألا يتم التحريض علينا لأجل شعار قدمنا من أجله آلاف الشهداء وما زلنا نقدم، شعار خطت حروفه بأطهر الدماء وأزكاها ولن نتخلى عنه لأنه أصبح يمثل كل أحرار العالم، شعارنا رفع في فلسطين والباكستان والهند ودول عديدة وسيستمر في الظهور حتى يشاء الله. شعارنا الذي سينتج جيلا جديدا يبرأ من أعداء الله أمريكا وإسرائيل ويفهم نفسياتهم جيدا، لن تمر عليه حيلهم ولا تغييرهم للمسميات وتبديله بمسميات ناعمة من باب الحرب النفسية وتجهيل المجتمعات، لأن هذا الجيل رضع الصرخة منذ نعومة أظافره وعليه الرهان ومنهم يقلق الأعداء. شعارنا هو سر صمودنا وسر ثبات الأبطال في الجبهات، فمن يحب المجاهدين الأبطال ويدعو لهم لابد له من أن يحترم آراءهم وأن يحترم شعارهم الذي يعتزون به ويرددونه بكل حب وشوق وبكل قوة وعنفوان وبكل قناعة وإيمان منهم بأنه أحد أهم أسرار الصمود. ومن يكذب فلينزل بنفسه إلى هناك وسيتأكد، وقد يصرخ لا إراديا منه، وقد حصلت وذلك من هول ما يرى من معجزات وأساطير تحدث في جبهات البطولة والشرف والدفاع المقدس عن الحق المشروع في العيش بحرية واستقلال وعز وكرامة. الشعار سلاح وموقف. نصر الرويشان كتب: البعض أصبح مهانا لا يألف حياة الكرامة، يتعاطى مع طلب تسليم الحديدة ويوافق عليها. الحقيقة التي لا يؤمن بها أن الوطن لا يباع، الوطن هو الشرف والعرض والحرية والعزة والكرامة. من يتعاطى مع طلب تسليم الحديدة للعدو ويؤيد هذا الطلب فهو ديوث، مع أسفي لاستخدام هذا اللفظ غير اللائق، مستعد لتقديم زوجته أيضا للآخرين، فالأمر جائز من وجهة نظره. من يعاني من هشاشة الإيمان بالله ولا يثق به تمام الثقة، فالسبب لعدم الثقة أنه لم يعرف الله معرفة كاملة تولد لديه الثقة. يعول البعض على المال ويظن أن كل من حوله يؤيدون مقترحاته وآرائه، يمنون أنفسهم بالزيف والكذب، ولكن مع سلاح الإيمان يتبدد ذلك الزيف ويتلاشى ذلك الكذب ببزوغ الحق المبين، الحق الذي يعرف برجاله، الحق المقرون باسم من أسماء الله، الحق الذي يسحق الباطل ويجعل من أهله وقودا وحطبا لجهنم. لا يهزم الحق مهما كان حشد الباطل، لا يكسب الباطل مهما تمكن واستفحل، وهذا أمر لا مناص منه. نعبد الله الواحد، نؤمن بآياته وقرآنه، ونكفر بالطاغوت، نتولى الله ورسوله والإمام علي وعلم هذا الزمان السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ولا نتولى الكفر وأهله. ومن هذه النقطة بأننا انتصرنا، ولهذا فهم يحاولون عبثا، جهادنا طاعة وباب من أبواب الجنة، ومع الله لا حزن ولا خوف ولا قلق ولا شك. هنيئا لمن آمن واتقى وصدق بالحسنى، وهنيئا لمن أدرك الغاية وانطلق لتحقيقها. نؤمن بالله ونكفر بالطاغوت والكفر والباطل والاستكبار والنفاق. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. هي الحكمة التي أسقطت كل الأقنعة وكشفت كل الحقائق. كتب محمد فايا: حينما أطلق الشهيد القائد السيد حسين بن بدر الدين الحوثي صرخته في وجه المستكبرين بعباراتها الخمس المعروفة: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، وحينما دعا إلى أن يترافق مع ذلك موقف عملي يبدأ بمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية، فإن العدو الأمريكي الصهيوني كان السباق إلى معرفة أهمية وخطورة تلك الصرخة والمقاطعة على مشروعه ومؤامراته وخداعه في اليمن والمنطقة. ولو لم يكن إلا التحرك الأمريكي وانزعاجه من البداية تجاه الصرخة ومشروعها، لكان لوحده أقوى شاهد على أن شهيد القائد السيد حسين بن بدر الدين الحوثي كان يدرك جيدا أهمية وأبعاد وما دعا إليه من صرخة ومقاطعة، وما قدمه من مشروع ثقافي قرآني في مواجهة خطر المشروع الصهيوني الأمريكي على الأمة شعوبا وأنظمة وموقعا ومقدسات. اليوم تتجلى أمامنا حقيقة مهمة، مفادها كم كان اليمن وشعبه وما زال وسيبقى، وكم كانت شعوب الأمة وما زالت وستبقى في حاجة لمثل هذه المنهجية القرآنية الحكيمة. كم نحن أبناء الشعوب الأمة محتاجين باستمرار إلى العودة إلى أن نفهم ونعي مثل هذا الخطاب القرآني الهادي للسيد الشهيد حسين بدر الدين الحوثي حين قال في ملزمة: لتحذن حذو بني إسرائيل، دعوا الشعب يصرخ في وجه الأمريكان وسترون أمريكا كيف ستتلطف لكم. هي الحكمة. ألسنا نقول أن الإيمان يمني والحكمة يمنية؟ أين هي الحكمة؟ إن من يعرف اليهود والنصارى، إن من يعرف أن كل مصالحهم في بلادنا، لو وقف اليمن ليصرخ صرخة في أسبوع واحد لحولت أمريكا كل منطقها ولعدلت كل منطقها ولعفت اليمن عن أن يكون فيه إرهابيون. وحينما أكد لنا بأنه عندما يكون هناك عمل في متناول الناس أن يعملوه وهم يرون أعداءهم يتأثرون منه، يصبح واجبا، يصبح واجبا. ولأن قضية الولاء والعداء قضية أساسية في الدين أكد عليها القرآن الكريم في أغلب سوره، فإن الصرخة بعباراتها الخمس تأتي في هذا الإطار الديني، وبالتالي لها أثرها الكبير والمحوري والمستمر. ففي ملزمة الصرخة في وجه المستكبرين يؤكد الشهيد القائد قائلا: القرآن الكريم كان يريد منا أن نكون هكذا عندما حدثنا أنهم أعداء، يريد منا أن نحمل نظرة عداوة شديدة في نفوسنا نحوهم، لكننا كنا أغبياء لم نعتمد على القرآن الكريم، كنا أغبياء فجاءوا هم ليحاولوا أن يمسحوا هذه العداوة، أن يمسحوا هذا السخط. لقد كشف السيد حسين بدر الدين الحوثي عن حقيقة مهمة جدا، وهي أن اليهود والأمريكان رغم بخلهم وحرصهم على المال إلا أنهم لا يترددون بأن يدفعوا المليارات من أجل أن يتفادوا السخط ويمسحوه من نفوسنا، وذلك لأنهم يعرفون كم سيكون هذا السخط مكلفا، كم سيكون مخيفا لهم، كم سيكون عاملا مهما في جمع كلمة المسلمين ضدهم، كم سيكون عاملا مهما في بناء الأمة اقتصاديا وثقافيا وعلميا. هم ليسوا أغبياء كمثلنا يقولون ماذا نعمل، هم يعرفون كل شيء. لقد كشفت الصرخة المنافقين والعملاء بكل مستوياتهم وتوجهاتهم، وعلى رأسهم أصحاب عباءة الدين الوهابيين، حيث كشفتهم الصرخة وعطلت وشلت حركة دورهم الفتنوي. إلا أنه بالرغم من ذلك وبالرغم من تكشف كل الحقائق وتساقط كل الأقنعة، لم يزل اليوم للأسف اتجاه آخر ومسار آخر يسلك مسار التحرك الخاسر نفسه، فيقدم نفسه كعدو معادل للصرخة في وجه المستكبرين ومشروعها. وليس فقط أنهم غير مقتنعين فالتزموا الصمت، حتى وهم في حال الصمت ليس هناك مبرر لهم، ومع ذلك لم يكتفوا حتى بالصمت، بل هم من يتحرك ويقدم نفسه محاربا للصرخة ومشروعها، بل وللشعب ومشروعه الثوري والتحرري في مواجهة العدوان. مما سبق نخلص إلى حقيقة قرآنية واقعية حية مفادها بأن الصرخة في وجه المستكبرين بعباراتها الخمس، بمنهجيتها وقيادتها ومشروعها القرآني، بمسيرتها بمشروعها وأنصارها وشعبها، كانت وما زالت وستبقى الحكمة التي كشف الله بها لنا كل الحقائق وأسقط بها كل الأقنعة. فالمطلوب أن يستمر شعبنا في صرخته، وأن يتخذ من مشروعها ومنهجها الثقافي سفينة نجاة. وبالصرخة نستطيع اليوم ليس فقط أن نؤثر على عدة جهات، بل ونسقط مؤامراتها ونفشل كل مخططاتها ونوصلها إلى حالة التلاشي والسقوط والزوال النهائي بعون الله. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث، صدى الأحداث.
متابعات: محمد علي الحوثي يبعث رسائل هامة للعمال اليمنيين في السعودية. بعث رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي برسائل تطمين للعمال اليمنيين في السعودية الذين يعانون من ظلم نظامها وجور الضرائب المفروضة عليهم مؤخرا، مؤكدا استعداد قيادة الجيش واللجان الشعبية باستيعابهم في حال لم تقم السلطات السعودية بإعفائهم، باعتبار أن لهم وضعا خاصا مختلفا عن بقية العمالة الأجنبية العاملة في السعودية. وقال في تغريدات له على صفحته في تويتر: نطمئن وندعو الأخوة العمال اليمنيين في السعودية ممن تم ظلمهم ولا يستطيعون الوفاء بما يطلب منهم، بأنه إذا لم يتم إعفاؤكم وإعطاؤكم وضعا خاص بالتوجه إلى معسكرات الجمهورية فهي جاهزة لاستقبالكم عند العودة. وأضاف: لمن أحب منكم الالتحاق بهذه المعسكرات التي تعمل على دفع العدوان الأمريكي السعودي وحلفائه وقتالهم حتى الانتصار بإذن الله. وكان رئيس الثورية العليا قد اعتبر أن العمالة في السعودية بعد الإجراءات الأخيرة تثبت عدم مراعاة العامل المغترب وظلمه بسبب إفلاس النظام والحلب الأمريكي بعدوانهم وقتلهم لليمنيين، وأكد أن هذه الإجراءات في جزء منها إضافة إلى الوضع المالي السعودي تهدف لتصفية الإخوان، كما هو الحال مع العمالة السودانية التي تم ويتم ترحيلها. وقد أوضح بأن المفترض مع زيادة الضرائب وحق الكفالة أنهم قاموا أيضا بزيادة دخل العامل، بحيث تكون الزيادة الضريبية متوائمة مع زيادة الأجور، لكن أن تأتي للزيادة في الضرائب الزيادة في أسعار الإقامة بدون الزيادة في أجور العمال المغتربين فهذا هو الظلم بالنسبة للعمالة الأجنبية، لكن أن تكون هذه الإجراءات تطلب دفعة واحدة من العمالة اليمنية التي أمضت سنين لتدمير بلدها وحصارها، ثم تعمل على نهب العمالة اليمنية دون أن تجعل لها وضعا خاصا، وتريد أن تجعل العمالة اليمنية التي دعوتها وزعمت التسهيل لها مثلها مثل العمالة المصرية أو السودانية أو الباكستانية أو غيرها، فهذا هو الظلم بعينه. ودعا الحوثي النظام السعودي لتمييز العمالة اليمنية والتعامل معهم تعاملا خاصا، كون من أوصلهم إلى هذا الحال سياساتكم وعدوانكم وإجرامكم بحق بلد ووطن معروف بحضارته واعتماده على ذاته منذ مئات السنين، مختتبا بالقول: هم من كانوا يستخرجون الذهب يوم كنتم وما زلتم تستخرجون أبوال الإبل للتطبب بها. بالفيديو: ناشطون يهاجمون وزير الشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش ويصفونه بقاتل اليمنيين وعميل الصهاينة في لندن. شن ناشطون هجوما شديد اللهجة يوم الاثنين ضد وزير الدولة لشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش قبل دخوله قاعة تشاتام هاوس في العاصمة البريطانية لندن على خلفية العمالة الإسرائيل ومشاركة بلده في العدوان على اليمن. الناشطون صرخوا في وجه قرقاش لحظة نزوله من على سيارته ووصفوه بعميل الصهاينة بسبب الدور الذي تمارسه أبو ظبي في المنطقة خدمة لإسرائيل، وسألوا: لماذا تقتلون الشعب اليمني؟ يذكر أن أحمد العسيري الناطق باسم حلف العدوان تعرض في 30 من مارس الماضي لحادث مماثل في العاصمة البريطانية لندن، ما يظهر ازدياد حالة السخط من أحرار العالم تجاه دول العدوان على اليمن. السعودية: مقاطعة قطر ستستمر حتى تنفيذ المطالب كاملة. أكد مجلس الوزراء السعودي خلال جلسة عقدها في مدينة جدة برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز أن الإجراءات ضد قطر ستستمر حتى تنفيذها لمطالب دول المقاطعة. ونقلت وكالة واس السعودية الرسمية عن وزير الثقافة والإعلام عواد بن صالح العواد قوله عقب الاجتماع: إن مجلس الوزراء استمع إلى جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها، وتطرق في هذا السياق إلى البيان المشترك الصادر من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين. وأضاف بأن مجلس الوزراء شدد على ما عبر عنه البيان من تأكيد الدول الأربع على استمرار إجراءاتها الحالية إلى أن تلتزم السلطات القطرية بتنفيذ المطالب العادلة الكاملة التي تضمن التصدي للإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة حد قوله. يذكر أن منطقة الخليج تشهد حاليا توترا داخليا كبيرا على خلفية إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعها جميع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية مع قطر. سجن حفيد أمير الكويت لانتقاده أداء الحكومة. قضت محكمة التمييز الكويتية بسجن أحد أعضاء الأسرة الحاكمة 3 سنوات، ويدعى عبدالله السالم، وهو حفيد عبدالله الأحمد الصباح الأخ غير الشقيق لأمير الكويت جابر الصباح، وذلك على خلفية اتهامه بالعيب في الذات الأميرية وعدد من الشخصيات. وكان المتهم عبدالله سالم الصباح قد نشر مقطعا مصورا عام 2015 على تطبيق سناب شات انتقد فيه بقوة أداء الحكومة الكويتية، وهو ما اعتبرته المحكمة شتما للأمير وأعضاء آخرين في الأسرة الحاكمة. وكان الصباح قد اعتقل 10 أيام في العام الماضي على ذمة التحقيق في تهمة تتعلق بتغريدات نشرها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي عام 2012، عدتها السلطات ضمن إطار التعاطف مع المعارضة. وسبق أن قضت محاكم كويتية على عدد من النشطاء المعارضين والنواب السابقين بأحكام متفاوتة بتهمة الإساءة للذات الأميرية خلال الأشهر القليلة الماضية. وينص القانون الكويتي على معاقبة كل من عاب في ذات الأمير أو تطاول على مسند الإمارة بالسجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات. معدة البرنامج تعلق على الخبر قائلة: يا ترى ما رأي الخوداني وخالد الرويشان ومن على شكلتهم ممن يفتحون أفواههم على أنصار الله ويتهمونهم بتكميم الأفواه واعتقال كل من يخالفهم، وهؤلاء يكتبون يوميا ويحرضون وتفوح روائحهم وهم في وسط صراع عايشين ينعمون بالأمن والسكينة والإطمئنان لكي يكتبوا ويحرضوا ضد الأنصار بكل أريحية. ما رأي هؤلاء الذي تعجز الكلمات أن تصفهم من شدة قبحهم وفجورهم؟ ما رأيهم في الحرية والديمقراطية التي تنعم بها دول تحالف العدوان على اليمن، العدوان الذي جاء تحت غطاء التحرير؟ أكيد ستخرس ألسنتهم ولن يستطيعوا التعبير عن أرائهم بحرية، فلو كانوا يعيشون في إحدى دول الخليج لكانوا الآن أصبحوا في خبر كان وانتهى أمرهم من أول منشور فيه انتقاد للحكومات الخليجية. أما لو كانت مثلا تلك الدول في حالة عدوان خارجي وهؤلاء المرتزقة وقفوا في صف العدوان لكان تم نصفهم نصفا، وهذا طبيعي لأنهم خونة ومرتزقة وعملاء. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
من مواقع التواصل الاجتماعي. تحية إماراتية من الدكتور علي القاسمي إلى أهل اليمن. أيها العرب، إذا حاربتم اليمن باسم الدين فاعلموا أن الإيمان يمان والحكمة يمانية، وإذا حاربتم اليمن باسم العروبة فاعلموا أن اليمن أصل العروبة ومهد العروبة، وإذا حاربتم اليمن بحجة الدفاع عن الإسلام فاعلموا أن اليمن أول من دخل في الإسلام قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعندما بعث الرسول أسلموا برسالة، وأول من بايع الرسول على الجهاد والهجرة هم أهل اليمن، وأول من استجاب لدعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام للحج هم أهل اليمن. وهل تعلمون يا بني يعرب أن الجامع الكبير أول مسجد بني في اليمن وثالث مسجد بني في الإسلام؟ وهل تعلمون يا بني يعرب أن اليمن خاض ثلاثة حروب طاحنة مع الفرس؟ يعجز قلمي عن الكتابة في أهل اليمن وعن تاريخهم وعن بسالتهم، والأحداث الحالية أثبتت للعالم منهم أهل اليمن. تحياتي لكم يا أهل اليمن من الإمارات. حسين العزي كتب: اليمن أيضا هو من هزم السعودية في قطر، هل سمعتم تصريحات الجبير وهو يعبر عن أمله في أن تتوخى قيادة قطر حل الأزمة؟ أعتقد أن هذه التصريحات أظهرت النظام السعودي هذا المساء كمتسول على أبواب تميم، خاصة وأن تصريحات الجبير جاءت عقب فشل السعودية وعدم إتيانها بأي جديد. يجب علينا أن نتذكر أيضا بأن السعودية كانت قد أرعدت وأبرقت، وكانت قد حددت مهلة أولى ثم مهلة ثانية، وفي الأخير ها هي وبعد كل ذلك الزند تطل إطلالة الدليل وتظهر عبر وزير خارجيتها بمثل هذه التصريحات الهزيلة المليئة بالتوسلات والأمان الناعمة. السؤال: هل كانت السعودية ستظهر بهذا الشكل المخزي أمام دولة متناهية الصغر لولا حربها العدوانية على اليمن؟ وهل كانت قطر ستصمد أو تأمن عدم حدوث ما كانت تخشاه وما كان سيجبرها على الخضوع للسعودية وهو انزلاق التصعيد ضدها إلى الفعل العسكري لولا أن السعودية بغبائها استمرت في هذه الحرب ولم توقفها؟ سلام الله على اليمن وعلى شعب اليمن، فمثل ما هزمها اليمن في اليمن وهزمها في سوريا وفي العراق وفي لبنان إلى آخره، ها هو اليمن يتسبب مجددا في هزيمتها أمام قطر. وهكذا، ما لم تبادر السعودية إلى حل مشكلتها مع اليمن، وما لم تخضع السعودية لشروط اليمنيين بشكل كامل وشامل، وفي مقدمتها إنهاء تواجدها غير القانوني القديم والحديث على الأراضي اليمنية والتعهد باحترام سيادة اليمن وعدم التدخل في أي شأن من شؤونه الداخلية، فإن اليمن بعون الله وقوته سيظل يراكم فوق ظهرها الهزائم تلو الهزائم حتى تسقط هذه العجوز وتنهار، ذلك وعد الله لعباده المستضعفين، والله لا يخلف الميعاد. ولدينا أحمد عايد أحمد كتب: المفاجأة ليست في العدد، فنحن نمتلك سجل الأرقام الأولية لخسائر الغزاة والمرتزقة البشرية، مصر 12 ألف مرتزق في نهم والجوف فقط من غير الجرحى، هذا اعتراف رسمي إحصائي أولي على لسان أهم المسؤولين المرتزقة نائف البكري يعترف أمام مسؤولين سعوديين في اجتماع رسمي، يعني أرقام لا غبار عليها ولا اعتراض ولا تشكيك، لأن هذه الخسائر لم تكشف عبر شاشة التلفزة بل في اجتماع مغلق. المفاجأة أن هذه الخسائر آسيا في جبهتين فقط رغم الإسناد الجوي المستمر، أيضا شهادة تؤكد مصداقية أرقام الخسائر التي يكشفها الإعلام الحربي اليمني التابع للجيش واللجان الشعبية، ومن جانب توضح مدى الانهيار المعنوي والنفسي لدى المرتزقة ومستوى الخلاف بين المرتزقة والغزاة جراء الخسائر وحالة الفقر المدقع لدى المرتزقة من العناصر القتالية ودرجة النفور من المرتزقة في مواجهة الجيش واللجان وعمق الفوضى التي يعيشها المرتزقة والغزاة. الأمر يحتاج إلى شرح مفصل وواسع للخروج بالنتائج التي يحتاج معرفتها كل مواطن يمني مقاوم ويعلم أن اليمن سينتصر. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
الأخبار السريعة. أنقرة: إغلاق إسرائيل باحة المسجد الأقصى جريمة ضد الإنسانية. المغرب يمنع تظاهرة مقررة في الحسيمة الخميس. 20 إصابة بالرصاص المطاطي شرق القدس المحتلة خلال المواجهات مع جيش الاحتلال. الجيش السوري يسيطر على حقول دبيسان شرق بئر حوران وبئر ميلان جنوب بئر الزملة ورجم الجوزة وجنوب مدينة الرصافة الأثرية في ريف الرقة الجنوبية. الجيش السوري يسيطر على عدة نقاط مهمة جنوب غرب السخنة بعشرة كيلومتر في ريف حمص الشرقي. الأمن القومي التركي لن نسمح بتشكيل دولة إرهابية على حدودنا مع سوريا. إصابة مصطفى البرغوثي برصاص مطاطي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في القدس المحتلة. تركيا: اعتقال 10 عراقيين اشتبه في علاقاتهم بداعش. المقداد يتسلم أوراق اعتماد القائم بأعمال سفارة نيجيريا. تعزيز التعاون بين البلدين لمحاربة التنظيمات الإرهابية. اليابان تؤيد فرض عقوبات على كوريا الشمالية وليس الحوار معها. تركيا تمنع 4000 روسي من دخول أراضيها. مصر تؤكد للكويت استمرار الإجراءات ضد قطر لحين تلبية مطالب الدول الأربع. البرلمان التركي يقرر تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر. مفتي القدس: من يدخل الأقصى من البوابات الإلكترونية صلاته باطلة. رويترز: قطر تعتبر ارتكاب القرصنة من قبل دولة خليجية خرقا للقانون الدولي. مقتل 4 جنود مصريين وإصابة 6 في هجومين منفصلين في مدينة العريش شمال سيناء. المؤبد لجندي أردني قتل 3 جنود أمريكان. مصدر عسكري سوري: الجيش السوري يستعيد السيطرة على حقل الديلعة النفطي في ريف الرقة الجنوبي الغربي. سلاح الجو الروسي يستهدف بسلسلة غارات مواقع ونقاط تنظيم داعش في منطقة حويجة سكر جنوب شرق مدينة دير الزور. سفراء سوريا الجدد لدى جنوب إفريقيا وكوبا وأرمينيا يؤدون اليمين القانونية أمام الرئيس الأسد.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
أحبتي الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمت الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.